الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب حديث جابر الطويل رضي الله عنه وقصة أبي اليسر رضي الله عنه. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث، والسياق لهارون قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي رضي الله عنه نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، أي القبيلة من الأنصار رضي الله عنه، قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقينا أبا اليسر، رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، أي مملوك له، معه ضمامة من صحف، أي مجموعة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافر، وعلى غلامه بردة ومعافر، يعني مثله. فقال له أبي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، أي أثر من غضب. قال: أجل، أي نعم، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، كان لي دين على فلان، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: ثم هو؟ هل هنا هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، قال المعلق: هو الذي قارب البلوغ. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، أي دخل سرير أمي، فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، أي أنا ليس عندي شيء، معسر. قال: قلت: الله، أن تقسم بالله؟ قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. أقسم ثلاث مرات أنه معسر. قال: فأتى بصحيفته، يعني أتى بالسند الذي عليه، فأتى بصحيفته فمحاها بيده، طمس السند بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، إذا وجدت رزقا اعطني، وإلا أنت في حل، إذا ما وجدت مال أنت مسامح. فأشهد بصري، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه. قال المعلق: عرق معلق بالقلب، مناط قلبه عرق معلق بالقلب. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله أكبر. الذي يصبر على المعسر أو يعفو عنه أظله الله في ظله. هذا ثواب عظيم إذا صبرت على ما أخذ منك الدين أو عفوت عنه، الله يظلك في ظله. ففيه ترغيب في إنظار المعسر والعفو عنه. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. من أنظر معسرا أي صبر عليه أو وضع عنه سامحه أظله الله في ظله. الله أكبر. قال: فقلت له أنا: يا عمي، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك. قال المعلق: قال يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافرية وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي أبو اليسر رضي الله عنه، مسح رأس هذا وقال: اللهم بارك فيه. دعا له أن يبارك الله فيه: يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، أي أطعموا المملوك مما تأكل، وألبسوهم مما تلبسون، ألبسوا المملوك مما تلبس. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، أي خفت أن يكون علي إثم، فلهذا ألبسته مثل ما لبست وأطعمته مما أكل طلبا لمرضاة الله عز وجل. وفي هذا الإحسان إلى العبيد والإماء والرحمة بهم وعدم ظلمهم ومشقتهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا برحمتك. بعض الناس يشق على الخادم والخادمة ويؤنبه ويؤدبه، فينبغي الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا بد من المعاملة الطيبة والحلم. قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به عليه رداء واحد، التحف به فجعل الجانب الأيمن على منكبه الأيسر والأيسر على منكبه الأيمن، اشتمل في رداء واحد. فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها. أردت أن يدخل علي الأحمق، يعني قليل الفهم مثلك، فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، أي عمدا التحفت إلى هذا الرداء لتعلم أن هذا جائز، رداء واحد تجعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وتصلي لأنك سترت عورتك فلا بأس عليك. فعلت هذا لتراني وتعلم أن هذا جائز. ثم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، يعني جريدة من نخلة، فرأى في قبلة المسجد نخامة، رأى في جدار المسجد في قبلة المسجد نخامة، وهو ما يخرج من الصدر ومن النخامة، فحكها بالعرجون. النبي صلى الله عليه وسلم حك تلك النخامة من جدار القبلة، ثم أقبل علينا فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ أيكم يحب أن الله يعرض عنه؟ قال: فخشعنا، أي خضعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أي ما نحب ذلك ولا نريد ذلك. قلنا: لا، أينا، أي أي واحد منا ما يحب أن يعرض الله عنه يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. الله أكبر، إذا قمت أيها المسلم تصلي، الله أمامك جل جلاله، الله على العرش استوى وهو أمامك وهو على عرشه جل جلاله. فالمؤمن إذا قام يصلي الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، لا تدفل أمامك وأنت تصلي، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره إن كان ولابد يدفل عن يساره إذا كان هناك بطحاء أو حصباء، عن يساره تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة، إذا بدر بك البصاق، غلبك البصاق، فليقل بثوبه هكذا، يعني يبصق في ثوبه ويجعل بعضه على بعض، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: أروني عبيرا، يعني أروني طيب، أروني طيب. فقام فتى من الحي، أي غلام شاب من القبيلة، يشتد إلى أهله، يذهب إلى أهله، فجاء بخلوق، يعني بطيب في راحته، أي في كفه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، على رأس ذلك العود الذي كان عنده، ثم لطخ به على أثر النخام، لطخ بالطيب على مكان النخام. فقال جابر رضي الله عنه: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، أي من هذا الحديث أنتم تجعلون الطيب في مساجدكم، فيشرع التطيب في المسجد، المساجد بيت الله، ينبغي تطيبها وتنظيفها وإزالة كل قدر منها، المساجد بيوت الله، ففيه فضل تطيب المسجد. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، اسم مكان. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم المجدي ابن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، يعني بعير واحد، كانوا يتناوبون الركوب، هذا يركب قليل وهذا يركب قليل، وكان الناضح أي البعير يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، كل واحد يركب قليل. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، جاءت النوبة على رجل من الأنصار فأناخه، أناخ البعير فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه، أي أبطأ البعير عن القيام بعض التلدن أي التأخر، فقال له: شأ لعنك الله، الأنصاري لعن البعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه، لا يكون هذا البعير معنا، الحيوان الملعون لا يركب معنا، لا يكون معنا، ففيه تحريم اللعن، اللعن الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يلعن أهله أو ولده أو خادمه أو دابته، لا يجوز اللعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله. فيجب على المسلم أن يصون لسانه من الكلام القبيح. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالمسلم لا يدعو على نفسه، ولا يدعو على أهله، ولا يدعو على ولده إلا بخير، قد يوافق ساعة يستجاب فيها الدعاء ثم يندم. لا تدعو على أهلك بسوء، ادعو بالخير. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية، يعني وقت العشاء، ودنونا ماء من مياه العرب، قربنا من ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض، من رجل منا يتقدم قبلنا فيمدر الحوض. قال المعلق: أن يطينه ويصلحه، أن يطين الحوض ويصلحه، حوض الماء، فيشرب ويسقينا. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار ابن صخر رضي الله عنه، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا، أي دلوا أو سجلين، ثم مدرناه، أي طيناه وأصلحناه، ثم نزعنا فيه حتى أفقناه، أي ملأناه. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذناني يعني أشرب؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، الناقة شربت من الماء. قال: فأشرع ناقته، أي أرسل رأسها في الماء لتشرب صلى الله عليه وسلم، فشربت، شنق لها يعني ضيق لها الزمام، فشجت وبالت، فشجت أي فرجت بين رجليها وبالت الناقة، ثم عدل بها فأناقها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار ابن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني كانت ضيقة، وكانت لها ذباذب أي خيوط، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت أي دنوت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. المأموم إذا كان واحد يقوم عن يمين الإمام. ثم جاء جبار ابن صخر رضي الله عنه فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. الإمام إذا كان معه اثنان يقومان وراءه، إذا واحد عن يمينه، إذا اثنان يقومان خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. إذا كان الرداء، إذا كان الإزار ضيق اربطه في وسطك، إذا كان واسع اجعل طرفه الأيمن على المنكب الأيسر، والأيسر على المنكب الأيمن، وإذا كان ضيق التزيين به. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا، يعني الإزار، فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد على حقوك، أي على وسطك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. الله أكبر، رضي الله عنهم، اليوم الكامل تمرة واحدة، رضي الله عنهم وأرضاهم. الله أكبر. فعلينا أن نشكر الله، الله أوسع علينا وأنعم علينا، اللهم اجعلنا من الشاكرين. فكان يمصها، يمص التمرة ثم يصرها بثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل، أي نخبط ورق الشجر ونأكل ورق الشجر، رضي الله عنهم، حتى قرحت أشداقنا، أي تجرحت أطراف أفمنا، طرف الفم تجرح من أكل ورق الشجر. فأقسم أخطئها رجل منا يوما، يعني فاته التمرة، رجل منا فاته التمرة، فانطلقنا به ننعشه، يعني تأثر عندما لم يجد التمرة، فشهدنا أنه لم يعطها، أي ما أخذ التمرة، فأعطيها فقام فأخذها، رضي الله تعالى عنه. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، يعني واسع، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، البول ونحوه، فاتبعته بإداوة من ماء، أي إناء من جلد فيه ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، ما رأى شيء يجلس وراءه ويبول، فالمسلم لا يظهر عورته أمام الناس، فلم يرى شيئا يستتر به. فإذا شجرتان، وجد رأى شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، إحدى الشجرتين، فأخذ بغصن من شجرة من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله. قال للشجرة: امشي معي بإذن الله. حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، أي مكان بين الشجرتين، لأم بينهما، يعني جمعهما، جمع الشجرتين صلى الله عليه وسلم، فقال: التئما علي بإذن الله، التصقا علي بإذن الله. قال للشجرتين، فالتأمتا، قال جابر: فخرجت أحضر، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. وقال محمد بن عباد: فيتبعد. فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد احترقتا، بعدما قضى حاجته الشجرتان رجعتا مكانهما. سبحان الله العظيم، الله تعالى جعل في هذا الجماد إحساس، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي، فأرسل غصنا عن يمينك، عن يمينك، وغصنا عن يسارك. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، فاندلق فانزلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم ذاك قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. الله أكبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، اللهم أجرنا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع غصنا على القبر وحتى يخفف عنهما حتى ييبس صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. وأعظم الأسباب لعذاب القبر البول، فعلى المسلم أن يستنجي ويستجمر ويتحفظ من البول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث خاطب الشجر وأجاب صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر رضي الله عنه نادي بوضوء، أي أطلب ماء نتوضأ منه. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، ما في ماء. وكان رجل من الأنصار رضي الله عنهم يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة. قال المعلق الأشجاب جمع شجب، وهو السقاء الذي قد أخلق وبلي، يعني قديم، سقاء قديم. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء. قال فما القربة العزلاء، فما القربة شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابس. في قطرة لو صبيته المكان اليابس يشربه، قطرة قليلة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابس. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بشيء، يدعو الله، يستغيث الله، لا أدري ما هو، ويغمزه بيديه ثم أعطانيه. فقال يا جابر نادي بجفنة، أي أطلب قدح. فقلت يا جفنة الركب، فأتيت بها تحمل ووضعتها بين يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من معجزات الرسول، دعا الله تعالى فصار الماء يصب من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتي الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملآ. الله أكبر. معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع رضي الله عنهم، فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر، أي ساحل البحر، فزخر البحر زخرة فألقى دابة. البحر ذخر بالماء فرمى بدابة فأورينا على شقها النار، أوقدنا النار على شق تلك الدابة فأطبخنا واستوينا وأكلنا حتى شبعنا، رزقهم الله. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد. دابة عظيمة، دخلوا في دائرة عين الدابة خمسة أنفار، جلسوا في دائرة عين تلك الدابة. الله أكبر، دابة عظيمة، رزق من الله جل جلاله. حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفل في الركب، فدخل بيت فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. هذا يدل على أن الدابة عظيمة، رزق من الله جل جلاله. فهذا الحديث فيه دلائل النبوة وفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا شكر النعم يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن نوحد الله ونعبد الله ونطيعه ولا نعصيه، ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبحان الله العظيم. باب في حديث الهجرة. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي، أي إلى البراء، إلى عاز في منزله، فاشترى منه رحلا الذي يوضع على البعير، فقال لعازب، قال البراء لعازب: ابعث معي. فقال لعازب: ابعث معي بابنك يحمله معي، أي يحمل الرحل معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقد الثمنة، أي يقبض القيمة. فقال له أبي: يا أبا بكر رضي الله عنه، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت، أي ليلة الهجرة، ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها، أي الليل كله نحن نسير، حتى قام قائم الظهر إلى الظهر، وخلى الطريق أي ليس فيه أحد فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه شمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، يعني ثوب، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، يعني أنظر لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن الظل الذي فيها. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة: قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة، فقلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، أي الوسخ. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه، أي في وعاء معه، كثبة من لبن، أي قليل من لبن. قال: ومعي داوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ فصببت على الماء على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضي، ثم قال ألم يأني للرحيل، يعني ما جاء وقت القيام من هذا المكان، قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك كان مشرك ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. قال ونحن في جلد من الأرض، أي مكان يابس من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا، أي جاءنا العدو، فقال لا تحزن إن الله معنا، الله يحفظنا جل جلاله. الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، لا إله إلا الله. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا على هذا المشرك، فارتطمت فرسه إلى بطنها، استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرس انغمس في الأرض، انخسف به الأرض، فقال إني قد علمت، قال ذلك الرجل إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عليكم أنكم الطلب، ادعوا لي أن أسلم وأرد الناس عنكم. فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا، يعني بر وفى بكلامه، إلا من وجد أحد قال ما هنا أحد، رد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا بما قال. اللهم صل على محمد. هذه كلها معجزات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمر حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلا ب13 درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا، أي هذا المشرك، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق فرسه بالأرض إلى بطن، انخسف الفرس ووثب عنه، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قد علمت أن هذا عن عملك، يعني أنت دعوت الله علي، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، يعني أرد عنك العدو. وهذه كنانتي، الكنانة وعاء فيه السهام، فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني في مكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا على ما ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، وصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. فبدل الذين فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. الله جل وعلا قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب، أي باب بيت المقدس، ادخلوا الباب سجدا، اسجدوا شكرا لله وتضرعا بين يدي الله وخشوعا بين يدي الله، وقولوا حطة، أي حطة عنا ذنوبنا يغفر لكم خطاياكم. فبنو إسرائيل بدلوا، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، يزحفون على أدبارهم، نعوذ بالله. الله تعالى قال ادخلوا الباب سجدا، فهم عاندوا دخلوا يزحفون على أدبارهم، نعوذ بالله. وقالوا حبة في شعر، ما قالوا حط عنا خطايانا، ولكن قالوا حبة في شعر، يعني يريدون بر أو حب يأكلون. بدلوا قول الله عز وجل، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نتقي الله ولا نغد ولا نغير ولا نبدل. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني كثر نزول الوحي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنزلت أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الحمد لله. اليهود قالوا آية نزلت فيكم لو كان نزلت فينا لاتخذنا عيد، فبين لهم عمر أن الله جل جلاله أنزلها في يوم عيد، في يوم عرفة، في يوم جمعة، ما يحتاج نتخذ عيد، الله جل جلاله أنزل هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة، يوم جمعة، عام حجة الوداع. الحمد لله. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر رضي الله عنه لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر رضي الله عنه فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. الحمد لله. فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لذلك. وحدثني عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. الحمد لله، اللهم ثبتنا على دينك. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى تجيبي. قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي عروة ابن الزبير أمه أسماء أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يا ابن أختي هي اليتيمة التي مات أبوها وهي صغيرة، هي اليتيمة تكون في حجر وليها أي في بيت وليها بعد وفاة أبيها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره، لها مال ولها جمال ويرغب أن يتزوجها لكن ما يعطيها المهر الذي تستحق. فالله جل وعلا أنزل هذه الآية فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، أي يعطوهن المهر الذي تستحقه فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى من سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. الله جل جلاله أعدل العادلين. قال عروة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، قال الله فيها التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. إذا كانت قليلة المال والجمال ما يتزوجها ولا يزوجها طمعا في مالها. الله عز وجل أمر بالعدل، إذا أعجبك مالها وجمالها اعطيها الصداق الذي تستحق. وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلة المال والجمال. إذا كانت قليلة المال والجمال ما يتزوجها ولا يزوجها، وكذلك إذا كان لها جمال ومال يعطيها الصداق الذي يعطيها غيره لا تظلمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال عز وجل إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها أن يمنعها من الزواج فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. فالله عز وجل أمر بالعدل. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله يستفتونك في النساء ولله يفتيكم بهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق أي نخلة فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها أي يمنعها من الزواج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. والي اليتيم الذي يربي اليتيم ويحسن إلى اليتيم ويخدم اليتيم إن كان فقيرا يأكل من مال اليتيم بالمعروف لا بالإسراف والتبذير بالمعروف وإن كان غنيا لا يأكل منه شيء. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. المشركون واليهود اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل عدوه الحمد لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا هشام بن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. المرأة إذا كبرت وصار زوجها لا يرغب فيها فيجوز لها أن تقول لا تطلقني وأمسكني في عصمتك وأنت مسموح من جهة النفقة ومن جهة المبيت فإذا تنازلت عن حقها حتى لا يطلقها جاز ذلك خير من الفراق. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالطلاق شر، فإذا تنازلت عن حقها وصبرت ولم تطلب الطلاق هذا خير من الكرى. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة، حدثنا هشام نبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها فتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. عائشة أم المؤمنين تذم أهل البدع الذين يسبون الصحابة من الروافض وغيرهم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الصحابة وأمر بالدعاء لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وحدثنا هو أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن قاتل المؤمن لا توبة له، ولكن الجمهور قالوا إذا تاب توبة نصوحة الله يقبل التوبة، فقتل المؤمن جريمة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر قال جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر: نزلت في آخر ما أنزل. وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين يدعون من دون الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال: نزلت في أهل الشرك. ابن عباس يقول هذا في المشركين الذين تابوا، وأما من يقتل المؤمن متعمد فلا توبة له، ولكن الجمهور على أنه إذا ألقى قاتل المؤمن عمدا تعدى على ثلاث حقوق: الحق الأول حق الله، وإذا تاب تاب الله عليه.